من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: نعم، يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم. شرعنا في الدرس السابق في تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق، وهو تقسيم الفصول. فبعد أن بينا في مطلب أول معنى القسمين والمقسم، ذكرنا بأن المصنف سوف يشير إلى إشكالات أربعة على هذا التقسيم. الإشكال الأول تقدم وكان من الشيخ الأعظم شيخ الأنصاري، حيث أشكل على صاحب الفصول وأجاب المصنف عن هذا الإشكال. ثم يقع الكلام الآن بقوله: نعم، يمكن أن يقال، شروع من المصنف في الإشكال الثاني، وهو من المصنف نفسه على صاحب الفصول. ثم إذا تم الحديث في هذا الإشكال وجوابه، أو يعني إذا عد جوابا كما سيأتي أشير إليه بقوله فافهم، ينتقل إلى إشكالين آخرين. مهم حصيلة الكلام أن المصنف يذكر أربعة إشكالات، يجيب عن ثلاثة منها ويقر إشكال هو الآتي. أما الإشكال الذي يذكره المصنف، وهو أن الغرض الذي دعا صاحب الفصول لهذا التقسيم هو لحل ما ذكرناه من مشكلة عويصة، وهي كيف نوجه وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، وإلا لو لم تكن واجبة، لو لم تكن المقدمة واجبة قبل وجوب ذيها للزم تفويت الواجب، كما مثلنا لذلك بأن السفر إلى الديار المقدسة، قطع المسافة والكون في الديار المقدسة، مقدمة وجودية للحج. فإذا لم يكن الحج واجبا، لا يترشح وجوب على المقدمة. متى يكون واجبا؟ يكون واجبا في يوم 9 ذي الحج. فإذا بلغ يوم 9 وصار الحج واجبا، حينئذ يترشح الوجوب على المقدمة. ولكن في يوم 9 إذا ترشح الوجوب على المقدمة، يكون الوقت قد فات على المكلف لتحقيق المقدمة ثم ذي المقدمة، لفرض الاحتياج إلى مدة من الوقت والزمن لقطع المسافة، ويبدأ الحج في يوم 9 ذي الحج. فإذا مضى يوم 9 مضى الحج. إذن لابد من إيجاب قطع المسافة، لابد من إيجاب قطع المسافة قبل أن يكون الحج واجبا. هذه المشكلة هي التي واجهت الأعلام، وذكرت عدة نظريات للجواب وللتخلص من هذه المشكلة. صاحب الفصول كما ذكرنا سابقا، نظريته لحل هذا الإشكال هو التقسيم إلى الواجب المعلق والواجب المنجز، فقال بأن الواجب المطلق المقابل للمشروط سواء كان مطلقا من الأساس أم كان من الأساس مشروطا ثم تحقق ذلك الشرط وصار مطلقا، نسأل عن الواجب، هل أن الواجب لذلك الوجوب المطلق له ظرف خاص أو موقوف على شرط غير مقدور أو لا؟ فإن كان موقوفا على شرط غير مقدور سمي بالمعلق، بمعنى أن الواجب معلق على تحقق ذلك الشرط وذلك الظرف الخاص، وإن لم يكن معلقا على شيء، لم يكن مشروطا الواجب مشروطا بشيء، فهو المنجز، قسمه بهذا التقسيم. الغرض من ذلك أنه في الواجب المعلق حيث كان الوجوب فعليا والواجب متأخر عن زمن الواجب، متأخر عن زمن الوجوب، ففي هذه الفترة التي حصل وجوب الواجب وبعد والواجب بعد لم يحن وقته، في هذه الفترة يكون أو تكون المقدمة واجبة من وجوب ذيها، فيكون المكلف ملزما بتحقيقها قبل تحقق زمن الواجب. هذا ما ذكره أو حصيلة كلام صاحب الفصول. المصنف في المقام يسأل أو يشكل أن هذا التقسيم في نفسه صحيح، ولكن لا ثمرة له، لا واقع له، بمعنى لا يكون حلا، التقسيم لا يكون حلا للمشكلة المذكورة، لأن المشكلة تحل بكون المقسم للواجبين المعلق والمنجز هو واجب، هو وجوب مطلق ووجوب فعلي. بعبارة أخرى نسأل صاحب الفصول أن ترشح الوجوب على المقدمة بسبب كون الواجب معلق أو بسبب كون الوجوب مطلق، وجب قطع المسافة على المكلف قبل يوم 9 ذي الحج، هذا الوجوب الذي ترشح على المقدمة ما هي نكتته؟ هل ترشح الوجوب لأن الوجوب مطلق، وجوب ذي المقدمة مطلق، وجوب الحج مطلق، أو لأن الحج معلق على 9 ذي الحج؟ من الواضح أن نكتة الوجوب لا علاقة لها بتأخر الواجب، نكتة ترشح الوجوب على المقدمة إنما بسبب كون الوجوب لذي المقدمة مطلق وليس موقوفا أو مشروطا على شيء. إذن تقسيم الواجب إلى معلق ومنجز هذا لا يؤثر على ترشح المقدمة. بعبارة ثالثة، لو غضضنا النظر عن هذا التقسيم إلى المعلق والمنجز ونظرنا إلى التقسيم السابق للوجوب إلى مشروط ومطلق، فإن الوجوب المطلق يترشح منه وجوب على المقدمات سواء قسمنا واجبه إلى معلق ومنجز أم لم نقسمه، فإن سبب ترشح الوجوب على المقدمة هو المقسم للمعلق والمنجز وليس بسبب تأخر أو تعلق الواجب على زمان لاحق. فهذا الذي ذكرته يا صاحب الفصول تقسيم صحيح ولكن لا ثمرة له. فما المانع من أن نقسم تقسيمات متعددة ولا ثمرة لها؟ المدار في التقسيم أن يكون ذا ثمرة ليترتب عليه أثر وثمرة في مقام ترتيب المطالب العلمية، لا أن يكون وإلا كما ذكر البعض لماذا لا نقسم الوجوب المطلق باعتبار واجبه إلى واجب ليلي واجب نهاري، واجب على الرجال واجب على النساء واجب كذا، ليش ما نقسم هالتقسيمات؟ يعني شنو قيمة تأخر الشرط بحيث يكون هذا معلق وهذا منجز مع عدم ترتب أثر على مطلب علمي آخر أو مطلب عملي آخر؟ على كلا التقديرين سواء كان الواجب معلقا أم منجزا الوجوب يترشح على المقدمة من وجوب ذي المقدمة لأنه مطلق. ثم في آخر المطاف إذا هذا واضح مشايخنا يقول المصنف فافهم، هذا واضح إن شاء الله. نعم، في هذه فافهم لعله إشارة من المصنف إلى إمكان تصحيح الثمرة في المقام، تصحيح هذا التقسيم باعتبار وجود ثمرة، وذلك بأن يقال بأن صاحب الفصول لم يكن يريد بهذا التقسيم بيان الثمرة بلحاظ الفرق بين المعلق والمنجز، وإنما كان بلحاظ إيجاد الثمرة بين المعلق وبين المشروط. فمثلا في الحاج قبل تحقق الاستطاعة وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، فلا يترشح وجوب على قطع المسافة، فلا يجب قطع المسافة. لكن بعد تحقق الاستطاعة وصار الوجوب فعليا يعني مطلقا يعني ليس مشروطا، هنا يجب على المكلف قطع المسافة. لماذا؟ لأن الوجوب المشروط صار مطلقا بتحقق شرطه وهو الاستطاعة، فيجب على المكلف إتيان المقدمة وإن كان الواجب معلقا على يوم 9 ذي الحج. فإذا الثمرة تظهر في بين من ومن أو بين ماذا وماذا؟ بين الوجوب، بين المشروط، الوجوب المشروط اللي هو مثل الحج قبل الاستطاعة، وبين الوجوب المطلق ذي الواجب المعلق وهو نفس الحج بعد تحقق الاستطاعة. هنا يمكن حينئذ أن يكون لتقسيم صاحب الفصول هذه الثمرة، وهي أن يكون المكلف ملزما بإتيان المقدمة بعد تحقق الاستطاعة وقبل يوم 9 ذي الحج. أما في الواجب المنجز، في الواجب المنجز وإن كان وجوبه مطلق لكن حيث إن الواجب لا يتأخر زمانا عن الوجوب، فلا يتصور وجود مقدمات يترشح عليها الوجوب على اعتبار أن الفارق بين المنجز والمعلق هو أن المعلق وجوبه حالي فعلي والواجب متأخر، فزمن الواجب متأخر عن زمن الوجوب. أما في المنجز فزمن الواجب هو نفسه زمن الوجوب، فلا يوجد فرق زمني فترة زمنية بحيث يقال أن الوجوب يترشح أو لا يترشح، وما نحتاج يترشح بعد، هو بمجرد أن يكون الوجوب مطلقا فعليا يجب على المكلف أن يأتي بالواجب، لأن زمن الواجب هو في نفس زمن الوجوب. أما في المعلق لا يشترك، التفت وياي، الوجوب المشروط مع الوجوب المطلق. إذا كان الواجب معلقا يشترك بوجود فاصل زمني بين زمن الواجب وزمن الوجوب. في حينئذ يقع السؤال أن المقدمة التي في هذه الفترة بين وجوب الواجب وبين ظرف الواجب هل يترشح عليها وجوب أو لا؟ هنا أنا صاحب الفصول يقول من الوجوب المشروط ما يترشح، من المطلق يترشح، لكن وين يترشح؟ مو في الواجب المنجز، في الواجب المعلق. إن شاء الله واضح مشايخنا؟
واضح شيخنا.
قال نعم يمكن أن يقال، هذا إشكال من المصنف على صاحب الفصول، إنه لا وقع لهذا التقسيم، لا وقع يعني لا واقع له، لا ثمرة له، لا فائدة له، لأن الواجب بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط، لأن الواجب هذا الذي وقع مقسم بكلا قسميه، مقسمه منه المطلق اللي هو مقابل للمشروط، وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجب المقسم، لا توجب ذلك الواجب ما لم توجب الاختلاف في المهم. كون الواجب صار حالي يعني منجز أو استقبالي يعني معلق، لا توجب المقسم ذا ثمرة وذا فائدة إلا مع الاختلاف في المهم يعني في الغرض، إلا إذا أكو اختلاف في الغرض بحيث يترتب شيء على القسم الأول لا يترتب على الثاني، أو يترتب على الثاني لا يترتب على الأول. وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهم، يعني لا توجب ما لم توجب الاختلاف في الغرض، وإلا لكثرت تقسيماته لكثرة الخصوصيات بأن نقسم واجبات ليلية ونهارية، أو واجبات نسائية ورجالية، أو واجبات مثلا حركية وما أدري وجدانية، يعني جارحية وجانحية، ما نقسم ليش؟ لأنه التقسيم كل ثمرة. ولا اختلاف فيه في المهم، فإن ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي، على اعتبار يريد أن يدفع إشكال وجوب المقدمة، إنما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليته لا من استقبالية الواجب. لاحظ أن المشكلة المدعات بلا بدية ترشح وجوب على المقدمة، هذا شنو؟ إنما هو من أثر إطلاق وجوب الواجب وحالية الواجب لا من استقبالية الواجب. طبعا وجوب الواجب يعني المقصود أنه اللي هو الوجوب المطلق أنه بعد هو راح يصير سبب لترشح الوجوب، لا من استقبالية الواجب، كون الواجب استقبالي ما له أثر، مو هذا اللي راح يسبب وجوب المقدمة. ففهم بينا بمعنى أنه هذا صحيح ليس من استقبالية الواجب، ولكن استقبالية الواجب تعطي فسحة لأن يكون وجوب يترشح على المقدمة، أما في المنجز ماكو فترة ليترشح عليه الوجوب. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ ثم أنه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر. الإشكال الثالث الذي يذكره صاحب المصنف على صاحب الفصول، وهو كما أشير إليه إلى المحقق النهاوندي في كتابه تشريح الأصول، يستشكل على صاحب الفصول بالإشكال التالي: أن الوجوب باختصار الإشكال، الوجوب هو الطلب، والطلب هو الوجود في عالم الاعتبار، ويقابله في عالم التكوين الإرادة. فإذن هناك تقابل بين الإرادة وبين الطلب، الإرادة في عالم التكوين، الطلب في عالم الاعتبار. ثم الإرادة لا بد أن تقارن المراد، يعني لا بد أن يستتبعها المراد ولا يتخلف عنها زمنا، سواء كان في التكوين أم في التشريع. ولكن على كلام صاحب الفصول يلزم أن يكون الطلب فعليا، أي هناك إرادة ولكن المراد متأخرون استقباليون، وهو غير ممكن للزوم تخلف المراد عن الإرادة. هذا باختصار توضيحه. تقدم أن الإرادة قسمت إلى إرادة تشريعية وإرادة تكوينية، والإرادة في كلا التقديرين لا اختلاف بينهما إلا في المتعلق، فالإرادة التكوينية هي ما تعلقت بفعل نفس المريد، والإرادة التشريعية هي ما تعلقت بفعل الغير. فإذا أراد الشخص أن يفعل فعلا هو بنفسه فإرادته تكوينية، وإذا أراد من غيره أن يفعل شيئا فإرادته تشريعية. والإرادة بشكل عام عرفت في محلها بأنها الشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات، الشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات. وهذا التعريف هو للإرادة سواء كانت تشريعية أم تكوينية، لفرض عدم الفرق بينهما إلا في المتعلق. وبما أن المراد لا يمكن تأخره عن الإرادة في التكوينية، في الإرادة التكوينية، فلا بد أن لا يتأخر المراد عن الإرادة في الإرادة التشريعية أيضا. أما في التكوينية فواضح، لأن الإرادة التكوينية حسب فرضهم وكلامهم تمثل الجزء الأخير من العلة التامة. فإذا كان الفعل يتوقف على علته التامة وعلته التامة لها أجزاء، فآخر جزء منها هو الإرادة. فإذا تحققت الإرادة من المريد تمت العلة، فلا بد أن يقع المعلول. وهذا في المشرع الإلهي في الواجب تعالى، بمجرد أن يكون مريدا فلا بد أن يقع المراد، بنحو أن يقول له كن فيكون أو فيكون. وبما أن الإرادة التشريعية هي نفس هي تكوينية، غاية الأمر أن الفارق بالمتعلق، فلا بد أن لا يتأخر المراد عن الإرادة. والواجب المعلق، تعال نربط محل حديثنا، والواجب المعلق هو المراد في الإرادة التشريعية. فإذا كان الوجوب وهو الطلب وهو الإرادة، إذا كان الوجوب فعليا مطلقا، لا بد أن يكون واجبه يتبعه مباشرة بلا فرق بلا فاصل. وافتراض كون الوجوب متأخر زمنا عن زمن الوجوب، افتراض كون الواجب متأخر زمنا عن الوجوب، معناه تأخر المراد عن الإرادة، وهو باطل للزوم تأخر المعلول عن علته التامة. هذا هو إشكال المحقق النهاوندي. فبناء على ذلك يلزم بطلان واستحالة تقسيم الفصول إلى المعلق والمنجز. قال: ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر، اللي هو المحقق النهاوندي، إشكال في الواجب المعلق. يعني ما نتعقل وجود واجب نسميه معلق، وهو شنو الإشكال؟ أن الطلب والإيجاب إنما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات. الطلب والإيجاب، شنو الطلب والإيجاب؟ إنما يكون مقابل الإرادة التكوينية. الإرادة المحركة للعضلات هي شنو؟ هاي الإرادة التكوينية. فالطلب والإيجاب هذا في عالم الاعتبار، مقابله في عالم التكوين الإرادة، اللي هي نسميها الإرادة التكوينية. إنما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد. فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكة، يعني الإرادة التكوينية، فكما لا تكاد تكون الإرادة التكوينية منفكة عن المراد، فليكن الإيجاب غير أو غير منفك عما يتعلق به. فكيف يتعلق بأمر استقبالي، يعني بأمر بواجب استقبالي، فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخر. هذا حاصل إشكال المحقق النهاوندي. واضح مشايخنا هذا الإشكال؟ يجيب المصنف بجوابين، ولعله البعض قال ثلاثة، المهم جوابين سنبين وشوف شن المناسب لعله. الجواب الأول، أو قبل الجواب نذكر مقدمة يبتني الإشكال، مقدمة للجواب يبتني الإشكال من المحقق على وجود مقيس ومقيس عليه، فإنه قاس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية. فالإرادة التكوينية عرفت بهذا التعريف: الشوق المؤكد المستتبع المستتبع لحركة العضلات، هذا مقيس عليه. المقيس هو الإرادة التشريعية. فنقل الحكم من الإرادة التكوينية المقيس عليه إلى التشريعية المقيس. فكما أن المراد يستحيل تأخره في التكوينية، كذلك يستحيل تأخره في التشريعية. إذا اتضحت هذه المقدمة، فالمصنف يجيب بجوابين: أحدهما بلحاظ المقيس عليه، والآخر بلحاظ المقيس. الجواب الأول بلحاظ المقيس عليه، يعني بلحاظ الإرادة التكوينية. حاصل الجواب أن لا نسلم أن الإرادة التكوينية لا تنفك عن المراد، أو بالدقة يمكن تصور تأخر المراد عن الإرادة التكوينية، والوجدان قاض بذلك. فمثلا شخص يريد أن يسافر صباحا ولكنه قرر السفر من الليل، فإنه ليلان هو يريد السفر ويريده فعلا وحقيقة، ولكن حيث أن ظرف السفر بعد لم يتحقق، فإن المراد وهو السفر لا يتحقق ولا يتحرك إليه إلا في ظرفه وهو الصباح. وبعبارة أخرى، أن المراد في الإرادة التكوينية يمكن أن يكون موقوفا على شيء، ويمكن أن لا يكون موقوفا على شيء. إن لم يكن موقوفا على شيء، شرع المريد بإيجاد المراد بمجرد تحقق الإرادة. أما إذا كان المراد يتوقف على شيء غير مقدور، فإن المريد وإن تحققت منه الإرادة فعلا، إلا أنه لا يتحرك لإيجاد ذلك المراد إلا بعد تحقق ذلك الموقوف عليه الغير اختياري، كما في الوقت. فهذا الذي أراد السفر لا يمكنه أن يشرع بالسفر إلا بعد تحقق الشرط الغير مقدور، وهو الصباح، وهو الزمن، الفترة الخاصة. ومثل هذا، سواء قلنا أن المراد تأخر، أم قلنا أن المراد له ظرف خاص، على كل تقدير يمكن أن نتصور ذلك في المقام. فإن المشرع لما أراد وجوب الحج فعلا، أراده من المكلف في ظرف خاص، فالمكلف لا ينبعث لإيجاد ذلك المراد إلا في ظرفه، بل لو جاء به بعد الإرادة من المولى مباشرة لم يكن ممتثلا، فلو تحققت الاستطاعة في شهر شوال يعني صار المولى مريدا فعلا للحج من المكلف. فلو انبعث المكلف وذهب إلى الديار المقدسة وجاء بالإحرام والتلبية ومناسك الحج في شهر ذل في شهر شوال لا يكون ممتثلا. لماذا؟ لأن المولى أراد الحج منه في 9 ذي الحج، فلا بد أن يأتي بالحج في الظرف المقصود والمراد. هذا هو الذي يحقق الامتثال. إذن كون المقيس عليه وهو الإرادة التكوينية لا يتحقق أو لا يتأخر فيها المراد غير مسلم، سواء أكرر سواء قلنا بأنه تأخر أو أنه موقوف على ظرفه الخاص. فإذا قسنا عليه الإرادة التشريعية لا مانع من أن يتأخر أيضا إذا كان في ظرفه الخاص. هذا جواب. بيان آخر أو جواب آخر لا يؤثر، بس التفتوا وياي أن المولى كلامنا بعد لازال في الإرادة التكوينية، أن المولى إذا أراد شيئا بالإرادة التكوينية وكان المراد له ظرف خاص متأخر بعد لم يتحقق، كما لو أراد السفر صباحا في المثال، فإنه من الليل ينبعث لتحقيق، التفتوا ياي، فإنه من الليل ينبعث لتحقيق مقدمات ذلك الواجب أو ذلك المراد. فهو أراد السفر صباحا ولكنه من الليل يرزم الملابس ويهيئ الدابة ونحو ذلك من المقدمات، فإن هذا انبعاث. فإذا أردنا أن نطبق التعريف وهو الشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات، حركة العضلات التي هي انبعاث لتحقيق المراد أعم من كونه من كون تلك الحركات حركة العضلات لإيجاد المراد مباشرة أو لإيجاده من خلال تحقيق شنو مقدماته. فإن إيجاد المقدمات شروع في إيجاد الواجب أو في إيجاد المراد. كذلك فإذن إذا جينا وطبقنا هذا على شنو؟ على الإرادة التشريعية، كذلك أن المولى حينما أراد من المكلف الحج في 9 ذي الحج فإن المكلف ينبعث ولم يكن هناك فاصل زمني بين المراد والإرادة، لفرض أن المكلف بمجرد تحقق الاستطاعة وكون الوجوب مطلقا فعليا في حقه فإن المكلف ينبعث لإيجاد الحاج لكن بإيجاد مقدماته من تحصيل الإجازات القانونية و رزم الملابس ونحوها وتهيئة الرفقة والسفر وغير ذلك من المقدمات. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لو سلمنا أن يعني تنزلي لو تنزلنا وقلنا بأن إرادة إذا تحققت فلا بد أن يتحقق بعدها مباشرة المراد لا مقدمات المراد، إذ قد يقال بأن هذا التعريف حينما عرفوا الإرادة، الشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات لإيجاد المراد، مو مقدماته. حينئذ يقال في مقام الجواب لا يراد بالانبعاث أو أن الإرادة تستلزم وجود المراد بعدها مباشرة بنحو الفعلية، وإنما يمكن أن يكون بنحو الشأنية، بمعنى أن الإرادة متى ما تحققت واكتملت العلة التامة للمراد وللمعلول، فغاية ما هناك أن تتحقق شأنية إفاضة الوجود من هذه العلة التامة على المعلول، بأن تكون الإرادة لها شأنية تحقيق المراد وليس فعلية تحقيق المراد. لماذا؟ لأن تحقق الإرادة وإن كان هو العلة التامة، ولكن المراد له موانع لا بد من أن ترتفع، أو لا، أو هناك شرائط لا بد أن تتوفر غير شرائط متممية العلة، هناك شرائط تحقيق قابلية القابل كما ذكروا في محله. فإذا غاية ما يقال بأن الإرادة اكتملت وبها تمت العلة التامة أن تحقق شأنية إفاضة الوجود من العلة على المعلول، أما كون المعلول قابل أو ليس قابلا هذا شيء آخر غير تمامية العلة. هذا الجواب الأول، خل نطبقه لعله وقت لا يسع. قلت فيه أن الإرادة تتعلق بأمر متأخر استقبالي كما تتعلق بأمر حالي، يعني الإرادة كما يمكن أن يكون المراد استقبالي يمكن أن يكون المراد حالي، وهو أوضح من أن يخفى على عاقل. هذا اللي قلنا عبرنا عنه، شنو الوجدان قاضي بهذا. نشوف الآن احنا هذا يريد يصير عالم، لكنه الآن الإرادة موجودة لكن المراد بعد شنو زمن. الآن هذا يريد يصير مجتهد، الآن اكو إرادة فعلية للاجتهاد تحصيل ملكة الاجتهاد، ولكن المراد وهو ملكة الاجتهاد بعد زمن. هذا يريد يسافر، هذا يريد ما أدري يروح لفلان مكان، لكن الإرادة فعلية ولكن المراد بعده موقوف على ظرفه الخاص، وهو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلا عن فاضل، تعريض بالمحقق. يعني يقول هذا أي عاقل أنت تفتلها، مو أنت العالم المحقق. ضرورة أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة وكثير المؤونة ليس إلا لأجل تعلق إرادته به. هذا اللي قلنا شنو، هو من حين تحقق الإرادة شرع بالمراد، لكن يا مراد من خلال تحقيق مقدماته، وكونه مريدا له، وكون هذا الشخص مريدا له للمقدمة قاصدا إياه، قاصدا ذي المقدمة. وهذا الشخص ليش بدأ يسافر من شوال أو بذي القعدة؟ يعني هو قاصد الحج، يعني راح بعد، هو راح يريد يسول المراد، لا يكاد يحمله على التحمل إلا ذلك. وإلا شنو اللي يخلي هذا الشخص اللي قاصد من الليل السفر، من الليل يهيئ الدابة ويعلف الدابة ويرزم ما أدري الملابس وجنطة وكذا؟ ليش؟ هذا باعتباره هو شرع في السفر، غاية الأمر أنه مرحلة معينة تحتاج إلى ظرف معين ليتحقق. ولعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد. التوهم أو الإشكال لعل صاحب تشريق الأصول المحقق النهاوندي ربما وقع في هذا الإشكال لأنه توهم في التعريف حينما عرفوا الإرادة بأنها شوق مؤكد يستتبع حركة العضلات، توهم أن تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد، ما كان متصور أنه المراد يكون في ظرف خاص. تصور أن حركة العضلات للمراد مباشرة، في حين أنه يمكن أن تكون حركة العضلات للمراد بتوسط المقدمات. وقد غفل عن أن كونه محركا نحوه يختلف حسب اختلافه في كونه مما لا مؤونة له كحركة نفس العضلات. يعني مرات واحد يصير هو نفس العضلات هي المراد، كل شخص اللي يمارس رياضة هذا إذا أراد أن يتحرك حركات رياضية فمباشرة حركة العضلات هي محققة للمراد، أو مما له مؤونة ومقدمات قليلة أو كثيرة. قد يكون أنه الشخص أراد الذهاب إلى المدرسة فحركة العضلات تستتبعها تحقق المراد مباشرة، وإن كان بسبب شنو تكرار حركة العضلات، أو يحتاج إلى مؤونة كثيرة كما في السفر أو في قطع المسافة للحج وما شاكل بعد، يحتاج إلى مقدمات وفترة زمنية مو فقط حركة العضلات، أشياء أخرى. أو مما له مؤونة ومقدمات قليلة أو كثيرة فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة له. ربما هي نفسها المراد حركة العضلات، وربما حركة العضلات مقدمة للمراد، والجامع أن يكون نحو المقصود. يعني الجامع لهذا أن يكون هو بالتالي شنو حركة، نقول هيجي الإرادة الشوق المؤكد المستتبع نحو المستتبع لحركة العضلات نحو المراد. هيجي صار التعريف هسه نحو المراد، بعد المراد تارة نفس العضلات وأخرى بمؤونة قليلة وثالثة بمؤونة كثيرة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.